أهلا ومرحبا بكم معي في هذه الحلقة من سلسلة عن غزة من واشنطن. لكن ضيفي في هذه الحلقة ليس من واشنطن ولكن من لندن، وما زلنا نتابع الأحداث تداعياتها منذ 7 أكتوبر الماضي، وأيضا في لندن التي تستعد لمظاهرة كبيرة مثل المظاهرة التي تمت في واشنطن السبت الماضي. لكن اللافت للنظر في مظاهرة هذه المرة في لندن أن رغم الحكومة ورئيس الوزراء ووزيرة الداخلية يعارضونها، لكن قائد الشرطة في لندن يصر على أن يتم السماح لها وأنه يجب ألا تحظر. من لندن يسعدني أن أتحدث عن تداعيات الحرب واليوم التالي لحرب غزة والتصورات مع أستاذ العلوم السياسية والباحث الدكتور مأمون فندي والكاتب في صفحة الرأي بصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن. مرحبا بك دكتور مأمون، ونقول من زمان يعني
من زمان ما التقيناش صحيح.
أيام كنت حضرتك أستاذ في جامعة جورج تاون هنا وقبلها في سيدر رابيدز.
صحيح.
لو بدأنا بهذه المفارقة اللي قد تبدو غريبة وكأنه عصيان، أنه قائد الشرطة اللي من مصلحته أنهم يلغولوا أي مظاهرة ومش عايز دوشة، إذا به هو اللي بيعارض ويقول لأ من حقهم يتظاهروا ولن أمنعهم بل سأحميهم.
هو الفكرة يا أستاذ حافظ هي في يعني في الأنظمة الديمقراطية دائما هناك في مسألة توازن السلطات والchecks and balances، وأن السلطة التنفيذية لا تتوسع على حساب السلطات الأخرى سواء كانت تشريعية أو كانت سلطات محلية. يعني الذي لا يفهمه الكثيرون أن الرئيس الميت بيسموه المتروبوليتان بوليس، يعني البوليس الخاص بلندن، ولا يتبع رئيس الوزراء ولا يتبع وزيرة الداخلية مباشرة، ولكنه يتبع عمدة لندن، وبالتالي لا سلطة لريشي سوناك رئيس الوزراء أو وزيرة الداخلية على سير لوري اللي هو رئيس شرطة لندن. وطبعا هم حاولوا بقدر الإمكان أن يحسسوا بالخجل والتوبيخ بأن هذه المظاهرة ستأتي في ذكرى الأرمستيتس أو في ذكرى دائما
الهدنة في الحرب العالمية الأولى،
الحرب العالمية، وبالتالي دائما الإنجليز تلاقيهم حاطين البوبيز في تذكر قتلهم في تلك الحرب، وبالتالي يعني حاولوا بقدر الإمكان يلعبوا على نقطة الرأي العام وتخجيله أمام الرأي العام، ولكنه أصر بأن هذه القضية أهم وأن من حق المواطنين أن يتظاهروا. طبعا وزيرة الداخلية بتكلم بطريقة أن سيكون هناك مخربين داخل هذه المظاهرات وغير ذلك، لأنها يمينية أيضا متطرفة لدرجة كبيرة وفيها شيء من الصهيونية في مواقفها بشكل مستمر منذ أن كانت حتى في حكومات سابقة، فهي ضد المهاجرين بشكل عام ورغم أنها من أسرة مهاجرة من هنود كينيا أو الهنود اللي جايين من إفريقيا يعني. لكن هذا الموقف من رئيس شرطة لندن أعتقد مقدر جدا داخل لندن ومن يعني السكان هذه المدينة التي تعتز بأنها مدينة حرة ومدينة ديمقراطية ولكل شخص الحق في التعبير عن موقفه. للأسف نحن أمام حكومة يمينية الآن وفيها كثير من التطرف، ولكن الشعب اللنداني بشكل عام دائما في اتجاه الليبرالية أكثر وفي اتجاه المواقف التي فيها إنسانية أكثر تعكس التنوع الخاص بالمدينة. يعني أنت ممكن تمشي في شوارع لندن أقل لغة ممكن أن تسمعها في الشارع هي اللغة الإنجليزية، فهناك مجتمع متنوع جدا ولابد أن هذه الأصوات تعكس هذا التنوع.
لكن اختيار 11-11 اللي ضايق البعض وشعر كأنه إهانة لضحايا الحرب العالمية الأولى أو ألمانيا الإمبراطورية، هل هناك اهتمام لاختيار القمة العربية التي كان يفترض أن تكون القمة العربية الإفريقية أيضا في 11-11؟ البعض وقتها استغرب، يعني أي قمة طارئة وهي محددة قبلها بثلاثة أسابيع يعني، والوضع كان ساعتها متوتر. كيف ترى المتوقع من هذه القمة؟
المتوقع من القمة يعني هو للأسف أستاذ حافظ يعني النقاشات التي نسمعها من المنطقة يعني لا تبشر بأن هناك حوارا جادا يدور حول بلورت مواقف محددة تعكس على الأقل حتى الحد الأدنى من الاتفاق بين الدول المجتمعة في القمة. يعني في نهاية المطاف هناك مواقف متباينة ومتباينة بشكل كبير. إذا أخذنا على سبيل المثال الموقف المصري والذي يرى أن القضاء على حماس ليس من مصلحته، ورغم أنه الناس قد تستغرب كيف تكون الدولة في النظام في مصر يعني ضد الإخوان المسلمين في الداخل ومع بقاء حركة ترتبط بالإخوان المسلمين على الحدود، أنا مش شايف في تناقض في ده، لأنه في النهاية المصلحة المصرية الأمنية لابد أن يكون هناك نوع من الاستقرار في غزة والحفاظ عليها، والمصريين من تجربتهم يرون أن حماس هي القادرة على إدارة شؤون غزة وليس السلطة الفلسطينية. فأعتقد هذا موقف يختلف عن بقية الدول المجتمعة، وأعتقد لا يوجد حد أدنى في هذا الشيء. كما أن
يعني الموقف المصري أو حتى ربما الأردني مختلف عن مواقف الدول الخليجية كلها، أم في تنوع في مواقف الدول الخليجية بالنسبة لحماس؟
وحتى الدول الخليجية أعتقد المواقف بينها متنوعة. يعني هناك الموقف المساند لرؤية كلينت بلينكن تماما بأن القضاء على حماس بلينكن ونتنياهو القضاء على حماس هدف وأن حماس لا تحكم هذا الهدف، لكن الحقيقة هناك تباين في المواقف. طبعا بشكل عام زي ما تفضلت الفرق بين دول التخوم المباشرة زي الأردن ومصر ولبنان وسوريا فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي مقابل الدول الأبعد ده يمكن حتى بيخلق حالة من يمكن البرود العاطفي حتى، وليس فقط فيما يخص قضايا الأمن أو السلام على الحدود الخاصة بهذه الدول. ومسألة طبعا يعني هناك خطر كبير أستاذ حافظ وأنت تعلم، وهي مسألة ترانسفير يعني أو نقل المواطنين الفلسطينيين من فلسطين إلى مصر والأردن. يعني أنت تذكر وأعتقد كنت معنا في هذه الفترة في واشنطن أن الديبيت كان معظمه في الغرف المغلقة في مسألة حل الدولتين، أن الفلسطينيين أوريدي لديهم دولة واسمها الأردن، والآن طبعا تتبقى غزة، فترحيل الغزيين إلى مصر هو المخطط، وأن مسألة التطهير العرقي والصور التي نراها الآن قادمة من غزة والممرات الآمنة ربما هو هدف عملية الترانسفير. لا أرى، حتى نربط الموضوع بالسؤال اللي أنت طرحته، لا أرى في النقاشات السابقة للقمة، ودائما غالبا ما يكون هناك نقاشات، أن هناك تعامل جدي مع هذه القضايا التي أعتبرها جوهرية فيما يخص أمن الإقليم.
لكن هل الإعلام سواء الإعلام المصري بيعكس هذه الرؤية لأهمية بقاء حماس؟ يعني حين تشاهد بعض المعلقين بتجد أنه بالعكس هو الهجوم على حماس ورأيها أنها لا تختلف على الإخوان المسلمين قائم، ونحن نتحدث عن إعلام موجه وإعلام ليس لديه الحرية أن يتحدث. في الجانب الخليجي ستجد إلى حد ما في بعض التباين، لكن على الأقل الإمارات واضحة في نفس الرؤية. أعتقد الإعلام السعودي إلى حد ما أيضا في عدائه بالنسبة لحماس. لكن هل الحكومات بتلعب دور وبتسمح، ولا أقول إن إعلامها وبتسمح لإعلامها بدور آخر، أم كيف تفسر هذه المفارقة أو المعضلة يعني. أنت ليك كتاب عن حروب كلامية الإعلام العربي والسياسة أو الإعلام والسياسة في العالم العربي أحد يعني.
هو دائما كنت يمكن تفسيري الوحيد أستاذ حافظ لهذه النظرية والإعلام العربي في معظمه يمكن أن ينحصر تحت مقولة anywhere but here، يعني يناقش أي مكان إلا هنا، يعني الإعلام المصري يناقش كل شيء إلا الداخل المصري، والإعلام السعودي يناقش كل شيء إلا الداخل السعودي، والقطري يفعل نفس الشيء إلى آخره. فهو لكن في مساحات تتركها الأنظمة لإعطاء انطباع بأن هناك تنوعا في الأداء الإعلامي. جزء منه أيضا يخص الكفلاء المحليين أو الأوتسورسين، يعني تمدي الشغلانة دي لمين ومين اللي بيديرها، وبالتالي عنده مساحة حرية حركة قليلة جدا، وهذا عنده مساحة المارجن اوف ايرور أو هامش الخطأ. يعني
تقصد دي نقطة مهمة للغاية، المتولي العملية في الإعلام في دولة هنا المساحة متروكة حسب توجهاته، إسلامي فممكن توجهاته أوسع، علماني أو معادي للإسلاميين، فعنده مساحة حتى لو زادت من المطلوب منه من الحكومة أو من النظام.
هو زي ما قلت لك يعني هي outsourcing، انك انت مدي شغلانه لحد ان شاء الله بيبيض لك شقه، بس بيجي المعلم في النهايه قرر انه التبييض ده كويس ولا مش كويس، ويحدث عمليه الحساب والعقاب. لكن في نهايه المطاف احنا بنتكلم عن اعلام مغلق واعلام يعرف حدود ما يسمى بالخطوط الحمراء. لكن انا يعني اقول لأستاذ حافظ انه يمكن هذه النقطة ليست بالأهمية اللي احنا بنوليها لها. يعني قد يكون الخيار بالنسبة لي أنا بين أن أنا أطلع مع حضرتك اللي هو نون جورنالست أو صحفي معروف بمصداقيته وجديته حتى لو اختلفت معه، أنك تطلع مع قناة مثلا في القاهرة مثلا، معناها دي قناة وأنت رجل نقدر نحطك في إطار السوشيال ميديا مثلا.
صحيح.
لكن في النهاية كوني أن أنا أنحاز للخروج، أن أنا أظهر معك ولا أظهر في محطة أخرى، ده معناه أن أنا في تقديري الشخصي أن الإعلام يتجه بعيدا عن القنوات الرسمية، وأني لو أردت أن أوصل رسالة لي جمهور أوسع وأكبر فحديثي إلى السوشيال ميديا يكون أهم لأسباب عديدة. أولا الريتش، أن أتصل لعدد أكبر، ثانيا مستوى المصداقية والاستقلالية في الطرح، وثالثا أنك لن تلوث بسمعة القناة التي تظهر فيها أو أنك تدفع فاتورة
تحسب عليك. نعم.
متكلها وتحسب عليك.
نعم صحيح. يعني كل الاستثمارات التي ضاعت في 20-30 سنة اللي ماضي تعتقد السوشيال ميديا الآن بتغيرها، أم إنه هذه الحرب بالذات المناظر اللي بتنقلها مثلا الجزيرة 24 ساعة في اليوم ستجعل التأثير صعب للغاية؟ بمعنى هذا لن تنقله وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كاميرا وبرج موجود على عمارة في غزة تنقل للناس كل هذه الأمور، حتى الدول التي على وشك أن تطبع ستجد عليها صعوبة للغاية للصور التي بثت لهم.
ربما أنا وأنت يعني نختلف مع أو اختلفنا مع الجزيرة كثيرا، لكن تبقى أنها في النهاية لديها قدرات وأدوات مؤثرة جدا، وتستطيع أن تفرمل حركة المشهد السياسي في المنطقة إذا ما أرادت. لكن أيضا هي تتحرك في مساحات أيضا بارامترز محددة أو صندوق محدد. لكن خليني أؤكد على النقطة اللي انت قلتها حافظ، هو انه الإعلام الرسمي او المرتبط بالحكومات او التقليدي المرتبط بالقنوات. انا فاكر لما عملت الكتاب بتاع حروب كلامية كان تقديري لما يصرف على الإعلام العربي في العالم العربي من عمان للمغرب كان حوالي 16 مليار دولار سنويا، وكان الرافينيو بتاعها حوالي 6 أو 7، كان في 10 مليار لازم
الأرباح الأرباح أقل بكثير من المكاسب
بالضبط
ماديا.
فكان التوجيه هو انك انت تدفع 10 مليار لتغطي هذه الفجوه، لان هناك منافع سياسيه. لكن اذا كانت هذه المنافع السياسيه يمكن ان يضربها شاب او شابه في السوشيال ميديا من خلال فيديو، فبالتالي يعني ضاعت هذه الفلوس او الاموال هباء. وانا رغم اهميه الجزيره كما تفضلت، لكن في نهايه المطاف ايضا نرى فيديوهات مسجله من افراد في 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 غزه، ونرى مراسلين صغار، ونرى ايضا على منصه اكس او تويتر سابقا والفيسبوك وغير ذلك كلام كثير يساعدنا على ان احنا نفهم ماذا يجري على الارض. والمؤشر هي مش في المنطقه العربيه فقط استاذ حافظ، ولكن حتى ايضا الاسرائيليين ادركوا ان القنوات التقليديه التي كان لديهم تاثير ولوبيات فيها أو يعني عشوا وغدوا صحفيين لفترات طويلة حتى يتبنوا وجهة نظر الإسرائيليين، إلا أن هذا فشل أيضا تماما نتيجة لوجود السوشيال ميديا في الغرب التي غيرت المشهد، كما رأيت في واشنطن ورأيت في برلين وباريس، رغم أن الحكومات كلها ضد هذه التظاهرات التي يدعى إليها من خلال السوشيال ميديا. فأنت النهاردة عندك هزيمة لماكرون في باريس وموقفه، وهزيمة لسوناك في لندن، وهزيمة لبايدن في 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 واشنطن، وهزيمة أيضا في ألمانيا، يعني كانوا ضد أي نوع من التظاهر. فهنا في شيء يتشكل بشكل جديد ومهم، ويجب أن نأخذه في الاعتبار.
لن طبعا ندخل في التخمينات في صناديق مغلقة بالنسبة للسياسة العربية اللي نتوقعه من القمة العربية 11-11، لكن ما الذي تريده أنت أو تتمناه كباحث ودارس أنه ظروف الحركة السياسية للصانع القرار العربي هي والذي ممكن أن يحققه ولو بشيء بسيط؟
طيب، يعني المشكلة أستاذ حافظ في أنه خلينا نبدأ من فكرة، خلينا نقول أن القمة العربية ستنعقد فيما يمكن فيما كان يقدره المجتمعون على أنه the day after، أنه قبل أن تنعقد قمتهم قد يتوقف إطلاق النار،
أو يكون الأمر قد قضي الأمر، يعني
قد قضي. وبالتالي إحنا عندنا موقفين في العالم العربي لازم نأخذهم في الاعتبار. عندنا جماعة ما بعد حماس، اليوم التالي ما بعد حماس، ودول اللي أنا بسميهم يعني جماعة البروسيس القدامى، جماعة عملية السلام أو جماعة إدارة الصراع.
ندخل في إجراءات ودينا 5 سنين ونقرر.
بالضبط. ووسط هذا كمان نوع رخيص من السمسرة في النص يا أستاذ حمزة، إنه جماعة إدارة الصراع هم مجموعة سماسرة بيحاولوا يستفيدوا بشكل زي تجار التجزئة بشكل يومي من خلال العملية the process. وفترة مبارك الأخيرة كانت يعني ما يمكن تسميته exhibit A أو المثال الأوضح على الاستفادة من السلام كعملية وليس كحل. وده كان يقولوه علنا، يعني أسامة الباز كان بيقول ان احنا محتاجين العملية، وانه ايضا موقفنا ان احنا نقدر نحط عصاية في العجلة اذا ما الامور ما مشيتش بالطريقة بتاعتنا. فجماعة العملية او جماعة ما بعد حماس انا بشوفهم قصير النظر ومحدود الرؤية، ولابد بعد ما اسميه واصر على تسميته بنص 7 اكتوبر الذي لم يترجم حتى الآن إلى واقع سياسي، لابد أن ننتقل من حالة العملية أو ما بعد حماس إلى ما بعد حل الدولتين، إلى ما بعد الحل وليس العملية. والحل هو نسبي، يعني بيع وشراء، واضح أنه في ديل، في صفقة واضحة المعالم إحنا بنتكلم فيها، وأساسها هو حل الدولتين، ثم بعد ذلك تفاصيل حل الدولتين، أهم حاجة أن يقر هذا الأمر. يعني خلينا نقول أستاذ حافظ أن ما يجري في غزة لا يقل أهمية عما جرى في الحرب العالمية الثانية، وهي حرب عالمية with a zoom in، مركزة جدا في بقعة صغيرة من العالم، وعالميتها أتت من أن العالم كله شاف إبادة جماعية كما رأى في دريسدن في ألمانيا، هو يراها اليوم في غزة وربما بأكثر وحشية، وأيضا منقولة لايف، منقولة على الكاميرات لايف. بعد الحرب العالمية الثانية على طول ذا داي افتر كان بيشتمل على مجموعة إجراءات أساسية، وهو تركيز في إقامة منظمة لحفظ الأمن والسلام العالميين اللي هي ظهرت بعدها الأمم المتحدة، فكرة أن هناك تحالفات جديدة، فكرة أن هناك مارشال بلان أو إعادة إعمار، فكرة أن هناك نونبرغ ترايلز ومحاكمة المجرمين الذين شاركوا في الإبادة الجماعية. يعني هذا تقدر تسميه سكيلتون أو هيكل عظمي لما يمكن تصوره إلى ما بعد غزة. يعني كيف تكون النورنبرغ ترايل؟ إيه موقفنا من، هل يمكن السلام مع نتنياهو ويده مخضبة بالدماء؟ هل يمكن السلام مع رجل وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات،
وزير
ورجل
دفاعه
آخر أراد إبادتهم بالأسلحة النووية؟
وزير التراث عنده، نعم.
مع من نتحدث؟ هل يعني هل هؤلاء
لكن
الإسرائيليين؟
نعم، لكن ربما تكون الصورة عكسية للمواطن الغربي أو صانع القرار الغربي، بأنه محاكمات نورنبرغ ستتم لحماس وستتم للذين دعموهم، وليس العكس، أن الذي انتصر في الحرب العالمية الثانية وفرض شروطه هو الذي أباد مدينتين باستخدام السلاح النووي، وهو أمريكا في هيروشيما وناجازاكي. إذن لم تكن القصف في ألمانيا أو في غيرها بقدر ما كان العافي اللي ضرب بكل شيء، ثم بدأ يضع هو قواعد اللعبة وحقوق الإنسان من يحددها وتقرير المصير. يعني أقرب إلى ربما
طيب
الحرب العالمية الأولى من الثانية يعني.
طيب خلاص، أنا يعني خليني أستاذ حافظ برضو، يعني مش هكتب لك شيك على بياض في هذه القصة، لابد أن الرد هو أن أيضا كما رأيت أن هذا العالم تغير تماما. قد يريد بايدن أو سوناك أو ماكرون أن يعاقب ويحاسب ويتتبع حسابات والأفراد ويمشيهم من البلاد اللي هم هاجروا إليها إلى آخره، قد يكون ذلك صحيح وقد تكون تلك رغبة، لكن القدرة على التنفيذ، أعتقد نحن أيضا أمام مجتمع مدني حي في الغرب وأكثر تطورا مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية. فالمسألة إنه لن تكون بالسهولة أن تضع الشروط التي تتمنى وضعها. وأنا سمعت الكلام ده وسمعته بشكل مباشر من ناس تنفيذيين في هذه الدول. لكن مهم أستاذ حافظ اللي أنا عايز أقوله عشان ما نضعش بس في النقطة، وهو أن القمة العربية القادمة لابد أن تنتقل من جماعة البروسيس، من جماعة إدارة الصراع كحل مقبول، إلى إنهاء الصراع. وهكون أكثر صراحة معك، إذا كان الهدف في إنهاء الحرب وإقامة حل الدولتين كما يريدها الإسرائيليين من خلال الحصول على الجائزة الكبرى وهي تطبيع المملكة العربية السعودية التي تمثل ثقلا عربيا وثقلا إسلاميا، أيضا لابد الإخوة في المملكة العربية السعودية أن يعرفوا بأن هذا الأمر، أنه ليس هناك ما تستطيع أن تقدمه إسرائيل لهم، هم الذين يستطيعون أن يقدموا الكثير للاستقرار الإقليمي، وبالتالي الأوراق الأكثر لديهم، ويجب أن تكون التصورات الخارجة من القمة تعكس ميزان القوة.
يعني أوراق المفاوض السعودي قبل 7 أكتوبر تختلف عنها الآن، سواء من ناحية
تضاعفت
أنه قضية فلسطينية غير مطروحة، لماذا تطرحها لنا ولا لا هي أصبحت مطروحة، وثانيا هو أن الأسطورة الذي سيحمي الجميع وسيحميكم بالنيابة عني في الإقليم هو يحتاج لمن يحميه وأنت هرعت إليه، فلا تقل لي أن هناك من سيحميني إقليميا.
بالضبط، يعني هو يعني أولا يعني حتى بميزان القوى التقليدي أن السعودية دولة أكبر من إسرائيل وأغنى وربما لديها أدوات أكثر. وكما ذكرت حضرتك أن الوهم الخاص بالجيش الذي لا يقهر والمخابرات التي لا تنام والأجهزة المتقدمة المنتجة في سيليكون فالي في حيفا، كل ده طلع في شنك. وبالتالي أنا كسعودي اللي كنت عايز تبالي هذا الوهم هشتريه ليه؟ أنا ممكن أشتري من ناس أكثر تطورا وأفضل، وإن أنا ممكن أروح الصين وممكن أروح روسيا وممكن أروح جنوب أفريقيا وأماكن أخرى. فبالتالي أنت كنت حاطط ده في ميزان القوة بيني وبين في الاتفاق بيني وبينك، في اتفاق إنك أنت هتديني إنشورنس أمنية، أو إنه إسرائيل هي الوكيل المحلي لهذه الإنشورنس. لا، الوكيل المحلي أنا أقوى بكتير من الوكيل المحلي. وبالتالي تضاعفت أوراق المفاوض السعودي مضروب في 10 مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر بالتأكيد.
مفاوض الاتفاقات الإبراهيمية بالنسبة للإمارات والبحرين يختلف ظروفه سواء عن طاقاته هو أو قدراته هو أو بالنسبة للوضع الآن الذي رتب عليه ما بعد 7 أكتوبر.
حتى في الديليفربلز يعني في النهاية، حتى فيما ما تستطيع الدولة تقديمه، يعني أن اتفاقا مع المملكة العربية السعودية ولو بشكل رمزي هو يعكس زي ما يسموه الحلقة المفقودة التي تكمل الدائرة في التطبيع العربي الإسرائيلي، وأن أيضا لها امتداد إسلامي لا يمكن إنكاره. وبالتالي تعامل إسرائيل في العالم الإسلامي سيكون أسهل وأفضل إلى آخر ذلك. فهذه هي الصفقة الكبرى المختلفة تماما عن الصفقات الأصغر والتي أقيمت مع دول أقل في مستوى الريتش أو مستوى الوصول إلى أو الثقة الإقليمي. لكن أيضا يا أستاذ حافظ، وإحنا بنفكر سويا برضو ما زالت الدول الصغيرة لها دور تلعبه. يعني لك أن تتخيل معي أن البحرين قررت بكرة أنه الوهم اللي أنا اشتريته ده لحمايتي من قبل إسرائيل ما يستاهلش الورق اللي أنا وقعته، وبالتالي أنا همشي. يعني لو قرروا يتخذوا خطوة زي دي في السيناريو، خلينا نقول السيناريو بعيد الحدوث، لكن ده يغير المعادلة الإقليمية كلها أيضا. يعني الانتقال من منظومة إلى منظومة أخرى ولو لدولة صغيرة زي البحرين يغير المشهد كله. كلنا
نريد نعم لأدوات استخدام سحب السفير أو غيره. البعض بيرى أنه أمريكا اللاتينية ممكن تستخدم سحب السفير وقطع العلاقات كأداة ضغط لأن ليس لديها شيء آخر تفعله، بينما مصر أو الأردن أو بالذات مصر هي لا تستطيع أن تسحب سفير أو تقطع علاقات لأنها هي بتخدم القضية الفلسطينية بوجود هذه العلاقات، هي بتني دورها، وهذا مجرد كأنه واحد مقموص وعايز يرضي الناس لكن ما يفعلش كذا. ردك إيه على هذا المنطق؟
والله يعني شوف، في أنا مصر دائما بوصلها من زاويتين أستاذ حفص. هناك زاوية تعكس المؤسسات الأساسية في الدولة، وهنا أقصد الجيش والمخابرات العامة تحديدا، والمؤسسات التي على درجة أقل فيما يخص مسألة الأمن القومي. هذه المؤسسات الكبرى لا تستطيع أنها توفر أو ما تقدرش تدفع فاتورة أنها تقعد في الظلمة فيما يخص ما يحدث في الأراضي المحتلة. وبالتالي وجود السفير ضروري، وجود مكاتب المخابرات في غزة ضروري. فمسألة انك انت انهاء يعني انك انت تنزل الستارة وتصبح في الظلام فيما يخص ما يجري، هو عمل طبعا غير مسؤول سياسيا، قد يبدو يعني له تكلفة، لكن لا، هو في النهاية لا يستطيع ولا يجب أنه يسدل الستار ويبقى في الظلام فيما يخص ما يحدث الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة. فيما يخص يعني أولا في موقف استراتيجي وموقف أخلاقي. موزة 48 حتى اليوم هناك التزام أخلاقي من مصر شعب ودولة وشعب وحكومة ومؤسسات صعب جدا أنك تتجاوزه. فمسألة السفير أو غير السفير أعتقد هي مسألة فنية، يعني قد تبدو على المستوى السياسي أو الإعلامي مهمة أنك تقول سحبنا السفير، لكن دولة مثل مصر أو دولة مثل الأردن لها جوار مباشر وتهديد أمن قومي مباشر، لا تستطيع أنها تبقى في الظلام إلا إذا قررت الناس يعني مش هتبقى في الظلام، ستسحب السفير وستدخل بأنوار كشافات الطائرات من الجو أنها تدخل حرب.
يعني ما فيش بدائل في الوسط، لا اما
في بدائل طبعا،
لا يعني اما حرب لا اما ما تقطع او تبقى
لا
على
لا
علاقة.
البدائل كثيره ما بين هذا وذاك، البدائل متعدده ومتنوعه. اولا على الاقل يعني الحرب دي برضو كشفت على انه الادوات التقليديه للضغط، يعني الذين قالوا بان السلام يمكن أن يكون أداة ضغط على الإسرائيليين، فنحن نقنعهم بوجهة نظرنا وأنهم يروا الصواب ويعرفوا الخطأ في موقفهم. أعتقد اختبار غزة قال لنا أيضا أن هذه الفكرة لم تكن كما كنا نتصورها، كان عندنا تصور رومانسي تجاهها بأنه نستطيع أن نؤثر في الداخل الإسرائيلي ونؤثر في الرأي العام ونقنع الحكومة بمواقف مختلفة. تجربة غزة أثبتت أنه هذه القدرة غير محدودة، نحن لم نستطع أن ندخل مساعدات، لم نستطع أن نفتح معبر رفح، لم نستطع أن نفتح معبر العوجة، كل الحاجات دي. وبالتالي أيضا the limits of power أو حدود القوة تم اختباره في هذه المرحلة، لكن لابد من أنه الدولة المصرية تدفع باتجاه أنه ما بين المقاطعة الكاملة وما بين اعلان الحرب هناك مساحات كثيره يمكن التحرك فيها لو الاسرائيليين اللي هم بيعتبروا شركاء في السلام يشاركون فيها. انا على سبيل المثال بدل ما انقطع العلاقات وسحب السفير، لا انا اعيد مثلا التفاوض حول البروتوكول العسكري لكامب ديفيد، واعيد التفاوض افتح كل ملف الملحق العسكري لكامب ديفيد.
ويفترض ان هم إسرائيل سمحت بتغييرات في وجود القوات المسلحة في المنطقة جيم المتاخمة للحدود، يعني ده تم في فترة بنت يعني من سنتين. نعم.
بس مش درجة أستاذ حافظ إن أنا أنت بتضرب المنفذ عندي، ده طائراتك بتضرب المنفذ، وإن طائراتك لما بتروح تضرب غزة بتلف وبتعدي على التريتوريال سبيس بتاع مصر، يعني
أو بتسقط أو بتسقط صواريخ الحوثي فوق أرضي أنا بدل ما تنزل فوق مدنك أنت، يعني كأن الحيطة الواطية يعني.
بالضبط. وأنت عندك خصوصا المنطقة جيم فيما يخص المنطقة الجنوبية الممتدة من رأس محمد حتى طابة، دي مساحة كبيرة جدا دي، يعني أنت عندك التقسيمة، أنت بتطلع من رأس محمد لسانت كاثرين لبير العبد، كل ده بيبقى المنطقة دي. انت عندك نص سينا منطقة جيم، وشوية بقى من سان كاثرين لحد الشيخ زوايد منطقة به، وبعدين معاك 22 ألف جندي اللي هم في المنطقة ألف اللي هو الشريط اللي سيطرت عليه القوات المصرية في حرب أكتوبر أو المساحة اللي هي وصلت لها.
حتى القوات دي تم تخفيضها بناء على كامب ديفيد، يعني ليس كل من عبر وسمح لهم بأن يبقوا، يعني
لا هم 22 ألف زائد مجموعة من السواري.
نعم. بينما اللي عبر كان 100 ألف في 6 أكتوبر يعني.
صحيح.
نعم.
صحيح. نعم. فهي النقطة اللي أنا بقولها أنه إعادة التفكير في الإطار الأمني كله الخاص بمصر وإسرائيل، وأن احنا هنعمل زيكم بالضبط، هنشتغل بالستاتس كو. أنت بتعمل مستوطنات في الداخل
الغلاف غزة ما يسمى،
أنا سأوجد برضو قواتي بوضع اليد وأنت تعايش مع الاستاتسكو، عايز تضربها أنت حر، بس أنا ده سوتايدو. فهنا في مساحات كتير للحديث على الملف الأمني ده يمكن الكلام فيها، ويمكن فتحها علنا، يعني بدل الشباب اللي هم بيتكلموا في التلفزيونات دي شوية الكلام الفارغ اللي بيقولوهم، ممكن يتكلموا سبسنس، ممكن يتكلموا مادة جادة في أنه ما هي خيارات مصر المطروحة فيما يخص اليوم التالي او قبل اليوم التالي لتغيير سلوك اسرائيل كدوله.
يعني كلامك عن منطقه الحدود والبلدان والمدن معرفه جيده ربما لا يعرف المستمع بانه دكتور مأمون فندي خدم في هذه المنطقه وعند منطقه رفح كمجند او ضابط احتياطي. نعم. في الجيش المصري. يعني كان كيف كانت التجربه يعني لما تتابع الاحداث رفح وانت في لندن بعد كام سنه يمكن الان 40 سنه او غيره؟
لا هو كانت تجربه ظريفه حافظ ومهم ان القاء الضوء عليها. احنا كنا ضباط الاتصال اللي كانوا موجودين كانوا حوالي 20 واحد بيتبعوا لجهاز المخابرات الحربيه والاستطلاع المصري، وكنا يا اما موجودين على المنافس من طابة للعوجة للرفح أو موجودين بنعمل مع القوى المتعددة الجنسيات اللي بتعمل طلعتين كل أسبوع، طلع بالهليكوبتر كنا بطلعها يوم الثلاث ونطير فوق المناطق المختلفة كل واحد في السيكتور بتاعه، وطلع أرضية كنا بنمشي بالسيارات للتفتيش اللي كان بيكون يوم الخميس، فبيشوف عدد الجنود ونوعية الأسلحة وإلى آخره، وقال هناك تجاوز للحدود والحاجات دي. فتقريبا أكتر منطقة حفظتها زي ما حفظت إيدي كان هي فكرة سيناء، لأنه تقريبا خدمت في كل نقطة فيها.
أو فترة في بداية الثمانينات كانت في أي فترة بالضبط؟
83 يعني كنا نطير أيضا فوق تيران وصنافير، وكنا بننزل أيضا في تيران وصنافير، فكل المساحات دي يعني طرنا فوقها ومشينا فيها مش.
الآن الضباط المصريين لن يستطيعوا أن يطيروا فوق تيران وصنافير، يعني ده
صحيح
لاعتبارات أخرى. طيب يعني رفح، أنا فاكر أن مضعت، أنت ذكرتنا على حسابك إكس تويتر بأنه المصري اليوم عمل التحقيق من 2015، يعني اتكلم على 8 سنوات، عن 40 ألف في غزة. الآن الناس بتحدث عن 50 ألف جالية مصرية في غزة. يعني ماذا حدث لهم؟ يعني المزدوج الجنسية، أنا أعرف أحد الناس اللي خرجوا بيحكي لي على يعني سيدات مصريات ماسكة الباسبور جواز السفر المصري وبتبكي عايزة تدخل لكن اسمها مش على القوائم عند المصريين، يعني وكأنه الجواز السفر مش كافي كقائمة انك تدخل. يعني
قد لا يكون ليس كافي، ليس لي وليس لك، يعني كمان ساعات ممكن انا وانت نطلع في المطار.
لا مسموح لنا الدخول، هي المسألة
لا بس النقطة
يعني مصر دخول الحمام ازاي الطلوع منه يعني.
صحيح، لكن هي الفكرة اللي هي جوهرية أستاذ حافظ ويجب الحديث عنها، وخصوصا في سياق اللي انت ذكرته والتواجد الميداني في هذه المنطقة. لو انت موجود في منفذ رفح اللي هو على ايامك اسمه منفذ صلاح الدين، وكان مساحة صغيرة مش بالتطور اللي انت شايفه الان، لكن مهم جدا ان تعرف انه في الحتة دي كان في حتة اسمها معسكر كندا، وكان تسمي معسكر كندا لان الكنديين كانوا بيصرفوا على الأونروا في الحته دي،
قوه متعدده الجنسيات.
فهنا لا المعسكر اللي عايشين فيه الفلسطينيين والمصريين
هو معسكر كندا اسمه،
اسمه معسكر كندا لان بتصرف عليه كندا من خلال الأونروا.
فهنا غوص وتشغيل اللاجئين.
فهنا الناس بتشوفها في السور بين السلك يا حافظ، اسرتين بيكلموا بعض وانت عشان تسمح لهم بالمرور، يعني كان في ضابط الاسرائيلي من ناحيه وانا كنت بكون من ناحيه، طبعا بكون فوقي نقيب عامل او يعني اعلى مني رتبه بيدير المشهد، لكن في نهايه المطاف هناك حاله من الاذلال كمان.
هل هذا يعني خلقته كام
ديفيد؟
نعم، يعني انه حد من رفح بيحكي لي انه صحينا الصبح، ده فيما بعد ليس كامب ديفيد لكن حين بدا التطبيق والبتاع، انه العائلات صحت الصبح لقت جدار اتعمل، اصبح انت مصري او انت في الجانب المصري وانت في الجانب الفلسطيني، وكانه كان واجب يكون المفاوض المصري في كامب ديفيد وهو بيتنازل عن اقوى قوه جيش ممكن تهدد اسرائيل، انه يطلب على الاقل ان رفح كلها تدخل
بالزبط.
عنده يعني، يعني لن تفرق الموضوع شيء يعني.
طيب، وأن هي المساحة يا أستاذ حافظ من العريش حتى رفح، يعني تقدر تقول زي المكسيكو تكساس، زي يعني في اختلاط، أو زي المكسيكو كاليفورنيا في اختلاط. نعم. في العائلات والنسب والعلاقات والتجارة،
كما هو الحال في الصحراء الغربية بالنسبة للحدود المصرية، الصحراء الغربية أولاد علي وغيره.
بالضبط، يعني أولاد علي هل هم مصريين ولا ليبيين، وهم امتداد مختلف. هنا الفكرة أنه المفاوض المصري أيضا في فترة كامب ديفيد زي ما تفضلت أنه لم يدرك ديموغرافيا المنطقة أو التركيبة السكانية للمنطقة، وكانت فكرته في رمزيات تتصور وهي تحطيم ياميت وتفجير ياميت وآخر إسرائيلي مشي ورفعنا العالم إلى آخره. لكن حتى يا أستاذ حافظ يعني وده جرح مؤلم وكبير، في أنه أنت كمان لما عملت إعمار سينا أنت سلمتها لناس رجال أعمال جايين من الوادي، والناس اللي عاشوا فيها ما ادتهمش فرصة أنهم ينموها بطريقتهم، حتى اكتشفت أخيرا طبعا الهرجاني اللي هو حاجة شبه حميدتي كده في السودان. فالفكرة أنه مطلوب إعادة نظر، وأن احنا نتكلم بجد في هذا الملف، يعني هذه المأساة اللي أنت تشوفها على الحدود في رفح. طبعا كنت أصغر سنا وأكثر رومانسية فيما يخص العدل وقضايا العدل والمساواة إلى آخره، فكان شيء يؤلمك يعني كنت يقال لك أن تنفذ هذه الأوامر، وفي نفس الوقت ترى عائلات مجرد يعني يلمسوا يدين بعضهم من السلك الشائك. شيء مخزي ومحزن في ذات الوقت.
عموما انت اعتقد اللي بيتابعك على حسابك في تويتر والوسائل التواصل الاجتماعي يلاحظ انك عدت الى رومانسيتك القديمة.
لا لا، ما زلت. وهو في فرق جوهري يا استاذ حافظ، وانت تعرفني كويس، في فرق بين الاكاديمي الجاد والصارم وبين الانسان. يعني الانسان انا واحد مولود في هذا السياق وببساطته وعفويته وانسانيته والألم الخاص بي. يعني أنا وإنت ربما يمكن أفترض أنه إحنا بالضبط زي بعض، بس إحنا الناس جايين من عالم أنا كنت أنا في الجامعة أستاذ حافظ، باجي البلد مثلا خميس وجمعة، وفي الطريق قبل أن أصل القرية اللي أنا مولود فيها بقرأ مثلا جنازة وانا على بعد 10 كيلومترات من القريه اللي انا اتولدت فيها، بنزل
كفر الضبعه ولا
وبشيل المتوفي. فالاحساس بهذا الكوميونتي، الاحساس بالانسانيه، بان الالم واحد ومشترك، انما انت مش في مدينه انك انت ممكن تشوف جنازه وتمشي وانت في طريقك. لا، احنا ناس متربيين بشكل مختلف، وهذه التكوين العاطفيه موجوده. يعني جغرافيا العواطف مهمه جدا، لكن ايضا الرجل هو صارم وسياسي وفاهم ومشي في الدنيا وتعلم كويس، يستطيع ايضا ان هو يرسم ملامح لسيناريو فيما يخص الامن الاقليمي بعد ما تقف البنادق في الحرب الى غير ذلك. انا بفصل بين الاثنين، مش معنى كده انه في سكيزوفرينيا او في نوع من انفصام في الشخصيه، لكن مهم ان الانسان لا ينسى انسانيته في المواقف الصعبه.
لعلي أختم بإني إجابة مختصرة منك على سؤالك وعنوان مقالك الأخير في صحيفة الشرق الأوسط، ما شكل اليوم التالي للحرب في غزة أو على غزة؟
شكل اليوم التالي للحرب هو أن ستكون هناك، كما كانت هناك حماس ستبقى هناك حماس، كما كان هناك فلسطينيون مقاومون سيبقوا كذلك في غزة، ولكن سيبقوا هذه المرة كمنتصرين دفعوا ثمنا كبيرا ولكن رؤوسهم مرفوعة. فأن من يتصورون أن هناك ما يمكن تسميته عالم ما بعد حماس، أنا نفسي أدخن الحاجات غير القانونية اللي بيدخنوها.
شكرا جزيلا لك دكتور مأمون فندي، الباحث وأستاذ العلوم السياسية، متحدثا معنا من لندن. شكرا جزيلا لك. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة أخرى من هذه السلسلة عن غزة من واشنطن، مع تحياتي حافظ الميرازي.